بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجملة وما بعدها شرع فيها المصنف رحمه الله في بيان الآثار المترتبة على الحدث، أي الحدث الأصغر. إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فإنه يجتنب أمورا دلت الأدلة على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يتلبس بها. وهذا الترتيب من المصنف رحمه الله ترتيب صحيح، لأن الفقهاء رحمهم الله جرت عادتهم أن يذكروا الشيء ويذكروا الأثر المترتب عليه، سواء كان في العبادات أو المعاملات. فبعد أن بين لنا ما يتعلق بنواقض الوضوء والأحداث، شرع في بيان ما يترتب عليها، وبيان الآثار مترتب على بيان أصولها. بين رحمه الله أنه يحرم على المحدث مس المصحف. يحرم على المحدث أي حدثا أصغر، مس المصحف أي يباشره باللمس بيده. وهذا التحريم مستنده ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له في كتابه حينما بعثه إلى اليمن وولاه نجران، عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل شهد الخندق وعمره 15 سنة، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم نجران وعمره في 20، فمع صغر سنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران أميرا عليها يعلم أهلها ويفقههم في الدين ويعلمهم القرآن، وكتب له كتابا فيه وألا يمس القرآن إلا طاهر. واشتمل الكتاب على جملة من الأحكام، وهذا الكتاب رواه الإمام مالك رحمه الله مرسلا. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف عن مالك في روايته له مرسلا، وجاء من وجه آخر مسندا. قال الإمام الحافظ عبد البر إنه جاء من طريق آخر ومن وجه آخر مسندا، يعني بذلك رواية الدارقطني، وقد رواها موصولة عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده. والرواية هذا الكتاب يقول عنه الإمام الحافظ عبد البر إنه كتاب، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة، يستغنى في شهرتها عن الإسناد. وقال أيضا إن هذا الكتاب أشبه بالمتواتر من جهة تلقي الناس له بالقبول، وقد جاء برواية مسندة كما ذكرنا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم أن هذا الكتاب وأمثاله اشتهر شهرة أغنت عن تكلف طلب الإسناد له. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي المؤرخ المشهور: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب. وعمل الصحابة والتابعون بما فيه وتركوا رأيهم، أي كانوا يرجعون إلى هذا الكتاب ويعملون بما فيه ويقدمونه على الرأي والاجتهاد. وقال الإمام الحاكم الحافظ الحاكم رحمه الله: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بصحة هذا الحديث، فكان عمر رحمه الله يعمل بما فيه من المسندات من الأخبار والآثار ويكتب بها إلى سائر الأقطار إلى عماله عملا بما في هذا الكتاب. وقد جاء هذا الكتاب من طريق صححها غير واحد من العلماء رحمهم الله، وتتبع ذلك الإمام الحافظ بن المنقن في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. الشاهد من هذا أن مس المصحف لا يكون إلا من طاهر، يقول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال الجوزقاني إنه حديث حسن مشهور. وصحح الإمام الحافظ عبد الحق هذا الحديث من رواية الدارقطني، وتعقب الإمام بن حزم في قوله إنه لا يصح في هذا شيء، وبين أن هذا الحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، أوردوا عليه اعتراضا قالوا المراد بقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم، لأن عمرو بن حزم بعثه إلى اليمن وكان فيها النصارى واليهود أهل الكتاب، فأمره أن يحفظ القرآن مع مس غير المسلم له. وهذا الاعتراض ضعيف، لأنهم حملوا هذا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وهو عليه الجنابة، قال فانخنست في بعض الروايات فانبخست، في بعضها فانتجشت تجست، وفي بعضها فانتجشت، وفي بعضها فانحبست، وكلها بمعان واضحة في هروبه وبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أنه جنب. قال فاغتسلت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فقلت إني كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قالوا فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وبناء على ذلك مفهومه منطوق الحديث المؤمن لا ينجس، عكسه المفهوم الكافر نجس. فقالوا قوله هنا لا يمس القرآن إلا طاهر مراده منع النجس وهو الكافر عن مس المصحف، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطهارة عن نفسه وعن المسلم، وهذا هو ظاهر القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر لما دخل لما قضى حاجته فجاء رجل فسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة، فدل على أن نفي الطهارة لا يستلزم التنجيس. فقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة يدل دلالة واضحة على أن المؤمن يكون طاهرا ويكون غير طاهر، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فوصفهم بوصف بعد وجود موجبه وهو الاغتسال، فدل على انتفائه في حال عدم الاغتسال، فدل على أن وصف الطهارة وعدمها يصح إطلاقه على المسلم. ولا علاقة لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، لأن الحديث قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون طاهرا الطهارة الصغرى والكبرى، وأنه لا يجوز له مس المصحف سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وهذا هو أصح قول العلماء ومذهب الجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المسائل الخلافية. ومما احتج به الجمهور قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقوله لا يمسه إلا المطهرون هو في الحقيقة في السياق يدل على أنه المراد به الملائكة، وأن الضمير راجع إلى اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقوله في كتاب مكنون أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. والمراد من الآية نفي تسلط الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى به إليه من القرآن، وبناء على ذلك يقولون آية خارجة عن موضوعنا. والواقع أن الجمهور يقولون الآية خبر ونسلم أنها في الملائكة، لكن هذا الخبر يتضمن الإنشاء، وهو أمر المكلفين بعدم مس القرآن إلا على طهارة. وتوضيح هذا أن الخبر قد يأتي ويراد به الإنشاء، وهذا صحيح، فقد وجدناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذا خبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خبر، لكن المراد به الإنشاء، وهو إلزام المطلقات بعدة الطلاق، وهي ثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على أصح قول العلماء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. فالشاهد من هذا أن قوله لا يمس إلا المطهرون، وإن كان خبرا فالمراد به الإنشاء، كأنه قال لا يمس القرآن، كما أن القرآن لا تمسه إلا الملائكة، فلا يمسه منكم يا بني آدم ويا معشر الجن إلا من كان متطهرا. وقوى هذا الأصل في السنة ما ورد في السنة مما ذكرناه، ويقويه عمل الصحابة، فإن مالك رحمه الله روى في الموطأ عن سعد بن أبي وقاص أنه كان جالسا مع ابنه رضي الله عنه وأرضاه، أن سعد رضي الله عنه كان جالسا مع ابنه وابنه يتلو عليه القرآن من المصحف، فقال ابنه فتحككت، أي حك جسده، فشعر به سعد، فقال أي بني لعلك لمست، أي هل لمست فرجك؟ فقال نعم، قال قم فتوضأ، فألزمه بالوضوء وأمره أن يقوم ويتوضأ. وهذا يدل على أن الطهارة والأمر بالوضوء لمس المصحف كان معروفا معهودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهذا من شرف القرآن. فالآية وإن كانت في الملائكة فلا يبعد أن تكون محمولة على معنى الخبر، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة، فهو يتحدث عما للقرآن من الكرامة في السماء، فقوله في صحف مكرمة يدل على أن في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يدل على أنه ينبغي أن يكرم القرآن، كأنه يقول كما أن القرآن مكرم في السماء أكرموه في الأرض. ولذلك صح في سنة أبي داود أن اليهود لما جاءوا بالتوراة ونشروها وضعوا القطيفة من أجلها، فالقرآن أحق وهو كلام الله عز وجل. فعلى كل حال الأمر بالطهارة لمس المصحف ظاهر من هذه الأدلة ومن مجموعها، فيجتمع حديث عمرو بن حزم مع حديث عبد الله بن عمر خاصة على القول بثبوته، وحينئذ يكون مس المصحف من المحدث حدثا أصغر محرما، وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله، ويحرم على المحدث مس المصحف. نعم.
والصلاة،
لكن لو وجدت الحاجة والضرورة كأن يرى المصحف يريد أن يسقط على موضع قذر، أو إذا سقط تمزق فبادر بحمله وهو يعلم أنه محدث، فحينئذ يجوز، لأن هذا ليس المراد به امتهان القرآن وليس به معنى القرآن، لأنه يقصد به التكريم. واغتفر العلماء مثل هذه الصور أنه يحتاج إلى حمل المصحف فيحمله لوجود الموجب لذلك الحمل. نعم.
والصلاة،
ويحرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي. والصلاة هنا عامة شاملة لجميع أنواع الصلوات، سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة، لا يجوز للمحدث أن يصلي. وقال يحرم، بل قال بعض العلماء إنه إذا صلى وهو يعلم أنه محدث أنه والعياذ بالله كافر، لأنه استهزأ بأعظم شعيرة في الإسلام وهي الصلاة، وهو قول عند بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، لأنهم يرونه استهزاء بالدين. والصلاة أمرها عظيم، ولا يجوز لأحد أن يصلي إلا وهو متطهر، فلا يستبيح الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فالصلاة لها حرمة. فكونه يصلي بلا طهارة يدل على أنه مستهزئ، والصحيح مذهب الجماهير أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء، فإن قصد الاستهزاء فحينئذ لا إشكال أنه يكفر. أما إذا كان ضعف إيمان منه مثل ما يفعله البعض نسأل الله السلامة والعافية، يكون في المسجد ويعلم أنه محدث قبل صلاة الظهر أو الفجر فيستحي أن يخرج أمام الناس ويتوضأ، وهذا لا يجوز، ومثل هذا ضعيف الإيمان. لا يجوز للإنسان أن يقدم الخوف من الناس والخشية من الناس على خشية الله جل جلاله، والله يبتلي عباده، يبتليك بمثل هذه المواقف ليظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين وضعف أهل الخور. فإذا عظمت الله وقمت أمام الناس معظما لدين الله وشرع الله أجل الله قدرك ورفع الله مقامك وأعزك، ولذلك لن تجد أحدا يعلم حكما شرعيا فيعتز به إلا أعزه الله بعزته، ولن تجد أحدا يعلم حكما شرعيا فيتركه خشية الناس أو خوفا من الناس إلا ألبسه الله ذلة على قدر ما ترك. ولذلك قالوا إن العلم يكون نعمة ويكون نقمة، فمن تعلم العلم ليعمل به ولم يجامل به أحدا ولم يحاب به أحدا وصار به على صراط الله المستقيم شرح الله به صدره ونور الله به قلبه. ولذلك تجد أهل السنة الذين يطبقون السنن ويحرصون عليها مع سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين لا يزالون في قوة من دينهم وعصمة وحفاظ، وتجد الذي يقول لا المصلحة ولا نعرف لا وكذا وكذا تجده ينخرم من قوة الإسلام وعزته على قدر ما ترك. فلذلك إذا أحدث الإنسان أو علم أنه محدث وهو أمام الناس فليقم، فإن العزة لله جميعا، ولا يبتغي العزة عند غير الله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإذا ظن أنه سيذل سيعزه الله، وإذا ظن أنه يحتقر فسيجله الله، فهذا لا يجوز أن يكون الإنسان بهذه الحالة والمثابة يقدم الخوف من الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تمتحن وتبتلى. ولذلك تخرج من المسجد ويخرج الإنسان من المسجد إذا كان على غير طهارة سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة ولا يبالي بأحد. نعم.
والطواف،
ويحرم على المحدث الطواف، وألف الطواف للمعهود الذهني، والطواف في الشرع إنما هو بالبيت، لم يأذن الله بالطواف على غيره كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين. فالطواف بالبيت لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر، ومن باب أولى إذا كان محدثا حدثا أكبر. أما الدليل على اشتراط الطهارة للطواف بالبيت فإنها السنة القولية والفعلية. أما السنة القولية فحديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير، وهو حديث السنن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة مفتاحها الطهارة كما قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور كما في حديث علي الصحيح رضي الله عنه في السنن. فإذا كانت الصلاة لا تجوز بدون طهارة فمعناه أن الطواف لا يجوز بدون طهارة. وهذا الحديث روي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف غير واحد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام النووي بن الصلاح وغيرهما رحمة الله عليهم. وقد تعقب الإمام الحافظ ابن الملقن الإمام النووي وغيره في تضعيف المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، خاصة وأنه قد جاء في رواية عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقد روى هذا الحديث عن عطاء سفيان الثوري، وقد جزم الإمام أحمد وابن معين وغيرهما رحمهم الله من أئمة الحديث أن سفيان الثوري ممن روى عن عطاء قبل أن يختلط، والرواية بهذا صحيحة، ولذلك يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبناء عليه فإنه لا يجوز، يكون الحديث قد دل على أنه لا يصح الطواف إلا بعد الطهارة، لقوله الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تصح من الجنب ولا من الحائض ولا من النفساء ولا من المحدث حدثا أصغر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وثبتت السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما طاف بالبيت إلا متوضئا، وما طاف بالبيت إلا متطهرا. وقد منع أم المؤمنين عائشة من إتمام نسكها، وصرفها من نسك التمتع إلى نسك القران، وهذا لا يجوز ولا يصح إلا في أحوال الحاجة والضرورة، فصرفها من هذا النسك إلى ذلك النسك، فقال لها حينما حاضت بسرف، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متمتعة، أي ناوية العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن تمتع. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة إلى مكة حاضت، وحاضت بسرف، وسرف هي النوارية، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه كما في الصحيح، قالت فانسللت وجعلت تبكي، فقال لها ما لك أنفستي؟ أنفستي أي هل حضتي، لأن من أسماء الحيض النفاس، يعني أصل نفس الدم. ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت، وهذا صرفها عليه الصلاة والسلام من نسك التمتع إلى نسك القران. ولذلك من جاء متمتعا وتعذر عليه أن يؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة وضاق عليه الوقت، صار عليه حادث وصار عليه عطل في الطريق، فلم يبقى إلا الوقت الذي يصل فيه إلى عرفات ولا يمكن أن يأتي بالطواف والسعي لعمرته، فحينئذ يمضي إلى عرفات وينقلب إلى القران كما انقلبت أم المؤمنين عائشة. والدليل على أنها أصبحت قارنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، لأنها كانت تظن أنها انقلبت مفردة، فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعي، أي طواف الإفاضة حينما طافت في العيد لما طهرت، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فبين أنها انقلبت قارنة ولم تنقلب مفردة، وبناء على ذلك لم تكن فاسخة لعمرتها بالحج، لأن العمرة ما تنفسخ بالحج، ما ينقل من أصغر، وبناء على ذلك ينفسخ الحج بعمرة ولا تنفسخ العمرة بالحج، وإنما وكانت تظن أنها أصبحت مفردة، فبين لها أنها أصبحت قارنة، فحولها من نسك إلى نسك لأنها ليست على طهارة، ومنعها من الوصول إلى البيت، قال غير ألا تطوفي بالبيت، نص صريح يدل على أن المرأة إذا كان عليه العذر لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه أكد ذلك أيضا حينما حاضت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا بعد أن تهيأ عليه الصلاة والسلام للقفول والرجوع إلى المدينة، فقال لما أراد الارتحال قالوا إن صفية حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام عقراء حلقاء أحابستنا هي، فقوله أحابستنا هي يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة وقد حاضت، والحائض لا تطوف بالبيت، فقال أحابستنا، ما قال أمحبوسة هي أو تحبس نفسها، لأنها إذا انحبست انحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها ولم يخرج، وإذا انحبس بسبب انحبس المسلمون جميعا كما نبه على ذلك الأئمة والشراح. فانظر رحمك الله إلى عدم وجود الرخصة البتة أن يطوف أحد بالبيت وعليه العذر، ومن قال إن العلة هي خوف تلويث البيت وأنها تتحفظ، هذا أمر عجيب أن يترك النسك والتحفظ سهل جدا، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بالحفاظة، حفاظة كانت موجودة حتى في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا استنباط ورأي مصادم لصريح النص، ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. وقال عقرى حلقة أحابستنا، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر. فهذا يدل على أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يطوف بالبيت، هذا هو الذي دل عليه دليل الشرع، وبناء على ذلك لا يجوز المحدث حدثا أصغر ولا حدثا أكبر أن يطوف بالبيت. بيّن المصنف رحمه الله أن الطواف محرم على المحدث، والسبب في ذلك بيّنته السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فبين أن الطواف كالصلاة وآخذ حكم الصلاة، ولذلك شرع له أن يستر عورته فلا يطوف بالبيت إلا وهو ساتر عورته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه عام 9 لا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يطوف إلا وقد ستر عورته، كما أن المصلي لا يصلي إلا وقد ستر عورته، كما قال تعالى خذوا زينته يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، من باب إطلاق المكان المحل وإرادة الحال وهو الصلاة. وكذلك أيضا يستقبل فيه القبلة كما يستقبل المصلي القبلة، فيجعل البيت عن يساره، ولذلك لو طاف وقد جعل البيت عن يمينه ما صح طوافه، قولا واحدا عند علماء أنه يجعل البيت عن يساره إلا قولا ضعيفا عند العلماء، فيجعل البيت عن يساره كما أن المصلي يجعل البيت قبلته وفي وجهه. ومن ذلك أيضا أن الطواف أعداد كالصلاة في ركوعها وسجودها، ولذلك يكون الشوط الأول والشوط الثاني كما تكون الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة والرابعة، فهو بأعداده كأعداد الصلاة، كل شوط بمثاب منزل كالركعة. وكذلك أيضا في هذا الطواف شرع الله عز وجل الطهارة، استنبط العلماء رحمه الله شرعية الطهارة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أن يطوف بالبيت إلا وهو متطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ومتطهر أيضا في ثوبه وبدنه، فلا يصح أن يطوف وعليه ثوب نجس، وهكذا إذا كان حذاؤه نجسا. قال تعالى للخليل عليه السلام وطهر بيتي للطائفين، أي من أجل الطائفين، فدل على أنه لا يجوز أن يطوف متنجسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل. قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. قال رحمه الله باب الغسل.
قول المصنف رحمه الله باب الغسل، الغسل صب الشيء، صب الماء على الشيء، فإذا صب الماء على الشيء فقد غسله. وهل تشترط أن يصيب الماء بدلك ذلك الشيء حتى يصيب الماء عينه؟ قولان للعلماء، قال بعض العلماء الصب وإدارة الماء دون دلك هي حقيقة الغسل، وقال بعض أهل العلم لا بد من دلكه أن يمر يده على الشيء المغسول وإلا لم يكن غاسلا. والأول مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، والثاني هو مذهب المالكية أن الغسل حقيقته لا بد فيها من الدلك، وهو أن يمر يده على الموضع المغسول. واحتج الجمهور بكلام أهل اللغة وكذلك أيضا بظاهر التنزيل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سألته الصحابية فاطمة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم تفيضين الماء ولم يقل تدلكين، فدل على أن مجرد إفاضة الماء مع التعميم ووصول الماء إلى ظاهر البشرة أن هذا كاف في وصف الإنسان بكونه مغتسلا، وبناء على ذلك لا يشترط الدلك، وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله. وقوله باب الغسل، الغسل هو الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر، ويشمل الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس وغيره مما يشرع له الغسل. وذكر رحمه الله باب الطهارة الكبرى بعد أبواب الطهارة الصغرى مراعيا ترتيب الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل بعد أن أمر بالوضوء وبينه، فقال سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقد تقدم معنا وجه ذلك، وهو أن الوضوء تعم به البلوى، والغسل لا يقع إلا نزرا وقليلا، ولذلك قدم ما يحتاج إليه أكثر ورعي الترتيب من هذا الوجه. وقوله رحمه الله باب الغسل، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي تتعلق بطهارة الغسل. وهذه الأحكام التي ذكرها رحمه الله قائمة على بيان موجبات الغسل وصفة الغسل وبعض الآثار المترتبة على الغسل. ولما ذكر الموجبات، الموجبات هي الأسباب التي تتسبب في الحكم بوجوب الغسل على المكلف، هذه الموجبات قسمها إلى قسمين، ثم قسم صفة الغسل إلى قسمين أيضا، فذكر في الموجبات القسم الأول الموجبات التي الأسباب التي توجب الغسل، والقسم الثاني الأسباب التي يندب فيها الغسل ولا يجب ويسن فيها ويستحب ولا يصل إلى درجة الوجوب والإلزام. وفي صفة الغسل أيضا ذكر نوعين من الصفات، النوع الأول صفة الإجزاء، والنوع الثاني صفة الكمال. النوع الأول صفة الإجزاء وهي التي لا يصح الغسل بدونها، وأما النوع الثاني وهو صفة الكمال فهي صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ثابتة في حديثي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها، وهما من أجمع الأحاديث في صفة غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من الجنابة. وباب الغسل باب مهم جدا، وأنه ينبغي على المسلم أن يعتني به في خاصة نفسه وفي من ولاه كولده، فيعلمهم إذا بلغ الولد يعلمه صفة الغسل، وقبل البلوغ يعلمه صفة الغسل حتى يتهيأ لمعرفة الأحكام الشرعية، وهكذا الأم تعلم بنتها. وللأسف أن بعض المسائل تأتي من بعض الناس أنهم بعضهم قد يجلس سنوات والعياذ بالله وهو لا يغتسل من الجنابة، ومنهم من كان لا يغتسل من الاحتلام، يعني إذا احتلم لا يغتسل. أحد كبار السن ذات مرة سمع شيخا يقول إنه يجب الغسل ممن يحتلم، فقال يا شيخ كيف نغتسل هو كله كذب في كذب، يعني هو نائم وتصيبه الجنابة وإنما هذا كذب ما وجد شيء حقيقة، كيف نغتسل وهو كبير سن، فمعنى ذلك أن عمره كله لا يغتسل. هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. ليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين، ليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين أن يجلس الإنسان والعياذ بالله السنوات جاهلا بالحكم الشرعي الذي تقوم عليه صحة صلاته وعمود دينه، نسأل الله السلامة والعافية، أو يخل في الصلاة بركن من أركانها أو شرط من شرائط صحتها، هذه طامة ومصيبة كبيرة، مصيبة عظيمة. كان بعض السلف رحمهم الله إذا فاتته الصلاة كانوا إذا فاتت الرجل الصلاة مع الجماعة جلسوا يعزونه كمن فقد في أعز الناس عليه، لكن إلا الله المشتكى. فالمقصود أنه يعلم الأبناء وتعلم البنات صفة الغسل حتى إذا كبروا وبلغوا يكونون على علم بهذه المسائل والأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة.
وموجبه أي المسبب له، والضمير في قوله موجبه عائد إلى الغسل، أي مما ما يوجب الغسل ويتسبب فيه خروج المني. تقدم معنا بيان الخروج وحقيقته، وقوله خروج المني يدل على ما سيأتي إن شاء الله، أنه لو شعر بالمني في العضو ولم يدفقه ولم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل في قول جمهور العلماء، وهو أصح القولين خلافا للمذهب، لأن العبرة بالخروج. والدليل على أن الخروج معتبر قوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وصفه بكونه خارجا عن البدن. وأكد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال للأنصاري: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء، ولا يكون فضخ الماء إلا بقذفه وخروجه من البدن. وبناء على ذلك لو شعر به كما يقول شعر بانفصاله من الصلب كما يحكى في المذهب، هذا لا يؤثر، أن العبرة بخروجه حقيقة. وفائدة الخلاف أنه لو كان في صلاة وفي التشهد دهمه المني أو تذكر ما يثير شهوته فأحس بخروج المني فأمسك العضو فسلم قبل خروجه صحت صلاته، وعلى القول بأن العبرة بشعوره بالانفصال لم تصح صلاته كما سيأتي. خروج المني، المني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، ورائحته كطلع النخل أو كرائحة العجين أو فاسد البيض كما يقول بعض العلماء. وهذا من باب بيان الشيء، يعني العلماء لم يذكرونه أن رائحة العجين، العجين مطعوم، هذا ليس من باب الامتهان، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك المفتي ويحتاج إلى ذلك المعلم. فالسائل لو سأل، أو أن شخصا مثلا وجد على ثوبه شيئا وشك هل هو مني أو مذي، فيميز المذي بالثخانة لأنه أثخن من المذي، والمذي أرق بالنسبة للمني، وثانيا يميزه بالرائحة، فإن رائحة المني، المني له رائحة وذكي، يعني رائحته قوية بخلاف المذي ليست له رائحة نافذة نفاذة. والرائحة هذه وضع العلماء لها هذه الصفة، رائحة طلع النخل أو كرائحة العجين أو فاسد البيض، هذا كله من باب الضبط. لو جاء يسأل هذا نقول له ميز بما يغلب على الظن أنه مني. ولو استشكل الإنسان ما في ثوبه فشك هل هو مني أو مذي ولم تنطبق صفات المني، لم يجزم بهذه الصفات للموجود في ثوبه، فإنه يحكم باليقين كما تقدم معنا في القاعدة. إذا شك هل هو مذي فلا يغتسل وعليه الوضوء، أو هو مني فيجب عليه الغسل، نقول اليقين أنه مذي حتى يستيقن أنه مني أو يغلب على ظنه. فإذا شك في الماء هل هو مني أو مذي بنى على اليقين وهو المذي، ولا يجب عليه غسل حتى يغلب على ظنه بالصفات. خروج
دفقا
أعد العبارة.
خروج المني دفقا بلذة.
خروج المني قيل سمي منيا لكثرته، أنه يمنى ويخرج بكثرة، قالوا وسميت منا لكثرة ما يراق فيها من الدماء في النسك. وقوله خروج المني دفقا بقوله تعالى خلق من ماء دافق، وبناء على ذلك فلو خرج قطرات يسيرة على سبيل المرض كما يحصل في بعض الأحوال، أو خرج قطرات يسيرة بعد أن خرج الأصل كشخص جامع فأنزل أو احتلم فأنزل ثم اغتسل وبعد الغسل خرجت منه قطرات، قطرة أو قطرتين من المني، فلا يجب عليه أن يعيد الغسل لأنه مستتبع للمني الأول، وإنما المني أن يخرج دفقا، فالذي خرج دفق يكون هذا تابع للأول ولا يزال على طهارته ولا يؤثر هذا في طهارته. خروج المني دفقا
بلذة.
بلذة، وهي الذي يقول بلذة وبشهوة، لأن المني يخرج على هذه الصفة، وهذا ضابط عند العلماء مهم، عند علماء تنبني عليه مسائل، لأنه الوصف إذا كان في الغالب تحكم به وتعتبره، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه إذا خرج من دون لذة ولم يجد اللذة عند خروجه فإنه لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه نادر، والنادر لا حكم له، الحكم منوط بالغالب وهو أن يخرج دفقا، فإذا خرج بدون لذة فإنه لا يؤثر، وهذا يقع قالوا كما في حالة الفزع كأن يفزع، وبعضهم إذا فزع يدفق المني ولا يجد اللذة، وإن كان الغالب كما يذكر الأطباء أنه إذا فضخ الماء أن يجد اللذة حتى ولو كان السبب فزعا أو خوفا، لكن بعض الناس يقع منه هذا وقد يكون لعلة أو مرض. فالمقصود أن خروج الماء دفقا لقوله تعالى خلق من ماء دافق، واللذة معتبرة لأنها صفة غالبة، فإذا تخلفت إحدى الصفتين أو هما معا لم يؤثر على ما هو مقرر من أن مفاهيم المتون معتبرة، لكن يستثنى من هذا إذا كان نائما، إنه إذا كان نائما واستيقظ ووجد المنية ولم يتذكر الاحتلام ولم يتذكر ولم يحس به دفقا ولم يحس به بشهوة لم يؤثر، لأنه في النوم يسقط هذان الوصفان كما يشير إليه المصنف، كما سيشير إليه المصنف رحمه الله.
لا بدونهما من غير نائم.
لا بدونهما من غير نائم، فدل على أنه إذا خرج بدون اللذة أو خرج قطرات أي ليس دفقا، أي لم يخرج دفقا، فإنه لا يجب الغسل إلا إذا كان نائما. إذا كان نائما طبعا على أحوال، الحالة الأولى أن يفضخ الماء فيحتلم وهو نائم ويستيقظ على آخر الاحتلام فيحس بالدفق ويحس باللذة، فهذا لا إشكال فيه يستوي مثل المستيقظ. والحالة الثانية أن يستيقظ بعد خروج الماء ويجد الماء فلا يخلو من صورتين، الصورة الأولى أن يتذكر أنه احتلم، والصورة الثانية أن لا يتذكر أنه احتلم. فإذا تذكر أنه احتلم وجد الماء وتذكر أنه احتلم فلا إشكال أنه يلزمه الغسل بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. أما إذا لم يتذكر احتلاما في نومته واستيقظ ووجد الماء فحينئذ على ضربين، إما أن يكون الماء فيه ما يدل على أنه من آخر نومه، وإما أن يلتبس بالنومة التي قبلها، فإذا كان فيه ما يدل على أنه آخر نومه مثل أن يجد عليه آخر النداوة فحينئذ يسنده إلى النوم الأخير ولا إشكال، لكن الإشكال إذا وجد الأثر بعد النوم وتداخل مع النومة التي قبلها، فنام بعد صلاة الظهر ثم استيقظ وصلى العصر، ثم نام بعد العشاء نومة خفيفة ساعة أو ساعتين، ثم استيقظ وشك هل الذي وقع منه في النوم الأولى أو النوم الثانية، وهكذا لو نام فاستيقظ بعد الفجر ولم يفتش ثيابه ولم ينتبه، ثم نام بعد الظهر فصلى الفجر وصلى الظهر ثم نام بعد الظهر، ثم وجد الأثر وشك هل هو بعد النوم الأولى أو النوم الثانية، فحينئذ القاعدة ينسب لأقرب حادث، ينسب لأقرب حادث، فنقول تنسبه إلى آخر نومة نمتها حتى تستيقن فيما قبلها، وحينئذ صلاته للظهر وصلاته للفجر صحيحة، ولا يلزمه أن يعيد الصلاتين لاحتمال أن يكون قد أجنب بعد أجنب قبل الفجر، وصلاته صحيحة أعني صلاة الفجر والظهر. فالمقصود أن من استيقظ ووجد أثر المني يلزمه الغسل، وحكي الإجماع على هذا، ونازع بعض العلماء وقال فيه خلاف شاذ عن مجاهد أنه كان لا يرى ذلك، ولكن المحفوظ أنه يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من سببية أي بسبب، الماء أي خروج المني، قوله إنما الماء من الماء فمن سببية، قوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء يدل على أن من وجد الماء وهو المني في ثوبه بعد استيقاظه من النوم يجب عليه أن يغتسل، وهذا بالنسبة لقضية النائم أنه يستثنى فيه الدفق ويستثنى فيه اللذة. نعم.
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له
على الصورة التي ذكرناها، انتقل ولم يخرج اغتسل له، وبناء على ذلك لو شعر بالانتقال أثناء الصلاة بطلت صلاته، والصحيح ما ذكرنا أنه لا يكون إلا بعد فضخه للماء لقوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء للأنصار رضي الله عنه، فمفهوم قوله إذا فضخت الماء أنه لا يجب عليه الغسل إذا لم يخرج منه الماء، والقياس يقوي هذا، فإنه إذا لم يدفق العضو الماء ولم يخرج الماء وكان الماء داخل البدن أشبه ما لو ينفصل، ما لو لم ينفصل، وحينئذ لا يجب الغسل إجماعا، نحن متفقون على أنه إذا لم يشعر به منفصلا أنه لا يجب عليه الغسل، فيقاس عليها ما إذا انفصل ولم يخرج، وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور رحمه الله.
فإن خرج بعده لم يعده،
فإن خرج بعده لم يعد، أي لم يعد الغسل، إن خرج بعد الغسل لم يعد، وهذا على الصورة التي ذكرناها كمن جامع فأمنى ثم اغتسل فوجد الماء، جامع امرأته فأنزل ثم اغتسل وبعد الغسل وجد الماء، فهذا الماء تابع للأول وليس بماء جديد يجب الغسل. نعم.
وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا،
أي ويجب الغسل بتغييب حشفة أصلية، التغييب هو المواراة عن الأنظار، غاب الشيء إذا توارى عن الأنظار، ومنه مغيب الشمس إذا توارت كما قال وتوارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب، فإذا توارى الشيء عن الأنظار قيل غابة، والمراد بتغييب الحشفة، الحشفة رأس الذكر، ورأس الذكر تغييبه يترتب عليه ما لا يقل عن 60 حكما، أشار إليه الإمام السيوطي وكذلك ابن نجيم والإمام القرافي في الذخيرة وغيرهم رحمة الله عليهم، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، والدليل على أن تغييب الحشفة يوجب الغسل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقوله إذا مس الختان الختان المراد به مغيب الحشفة، لأنه إذا أولج رأس الذكر فيحاذي الختان الختانة، ختان الرجل ختان المرأة، وبناء على ذلك قالوا العبرة برأس الذكر لإيجاب الغسل. فإذا ما وليس المراد بقوله إذا مس الختان الختان المراد أنه يضع الفرج على الفرج دون إيلاج، فهذا لا يوجب الغسل. ولذلك كنا عليه الصلاة والسلام وهر بهذه التورة قال إذا مس الختان الختان، وهذا من الأدب النبوي منه عليه الصلاة والسلام. ولكن في تقرير الأحكام لا بد من التفصيل والبيان، لأن الناس تلتبس عليهم، فبعضهم يجلس سنوات يغتسل بمجرد مباشرته لامرأته، يعني إذا رأى أنه اضطجع مع زوجه متجردين دون حصول إيلاج يقول يجب الغسل. ومنهم من يجب على نفسه الغسل بمجرد إلزاق رأس العضو على رأس الفرج، وهذا ليس بصحيح. العبرة بإدخال رأس العضو وهو الحشفة أو قدرها من مقطوعه، مقطوع الحشفة أو قدرها من المقطوع، فإذا أولج هذا القدر وجب الغسل. وهو الذي عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مس الختان الختانة وقوله إذا التقى الختانان. وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل. وكان حديث أبي بن كعب رضي الله عنه صريحا في هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، هذا من أوائل التشريع المدني. وفيه الحديث الصحيح لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فخرج عجلا ورأسه يقطر، يعني اغتسل ورأسه يقطر، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. فقوله لعلنا أعجلناك، الرجل كان مع أهله وحصل جماع بينه وبين أهله لكنه لم ينزل، فظن أن الجماع يجب عليه الغسل فاغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام لأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولم ينزل. فهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا من الأمثلة على نسخ الأخف بالأثقل، فإن بعض الأصوليين يقولون لا ينسخ الأخف بالأثقل لأن الشريعة شريعة تيسير ورحمة، وهذا المثال يدل على نسخ الأخف بالأثقل. وأجيب عنه قال بعض العلماء أنه ليس بمنسوخ، وإنه كان مطلقا شاملا لليقظة والمنام فقيد بالمنام، وحينئذ التقييد مقدم على النسخ، وهو قول بعض أئمة الأصول رحمهم الله. المقصود أنه يجب الغسل بإيلاج الرأس الذكر، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختانة فيه فوائد، منها أن المرأة تختن كما يختن الرجل، ومن يكذب ويقول ليس في الشريعة ختان للمرأة فقد رد هذه السنة الواضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة تختن وأن الرجل يختن، قال إذا مس الختان الختانة، ودل هذا على شرعية الختان للرجل وللمرأة كما قدمناه في موضعه في بيان أحكام الختان. ثانيا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان يدل على القاعدة الأصولية التي على الأصل الذي ينبه عليه العلماء أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان، فقد يقول البعض طيب إذا لم يختتن وجامع غير المختون غير المختونة فمعنى أنه ما يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إذا مس الختان الختان، فنقول خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وبناء على ذلك هذا مما يدل على أن الشرع قد يعتبر المفهوم وقد لا يعتبر المفهوم. ولذلك من الأمور التي لا يعتبر فيها المفهوم أن يكون النص قد خرج مخرج الغالب مثل ما ذكرنا، أو يكون جوابا للسؤال ونحو ذلك مما تسقط فيه المفاهيم ولا تعتبر. نعم.
وتغيب حشفة أصلية في
تغيب حشفة أصلية، فلو غيب في غيبت المرأة في فرجها غير الحشفة فهل يجب الغسل؟ ظاهره على أن العبرة بالحشفة الأصلية. ومن مسائله الآن لو أدخل المنظار في فرج المرأة، أو أدخل المنظار في دبر الرجل، أو أدخل المنظار في الإحليل، هل يجب الغسل؟ عند بعض العلماء أن العبرة بالإدخال، وأنه إذا حصل الإدخال وجب الغسل، يصير في هذه الحالة إذا زرقت المناظير وجب الغسل على القول هذا، وهو قول به بعض أئمة الشافعية رحمه الله، وقد نشير إليه في مسائل الخلاف. وعلى القول بأنه لا يقع إلا بالحشفة الأصلية فحينئذ لا يجب الغسل، والأول أقوى. نعم.
في فرج أصلي،
في فرج أصلي، في فرج أصلي، أن يجامع الرجل امرأته ويدل على الفرج الأصلي قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان، ودل على أنه فرج أصلي لأن الختان لا يتعلق إلا بفرج أصلي. وبناء على ذلك فلو جامع الخنثى الذي تبين أنه ذكر فأولج في فرجه فإن هذا الفرج زائد، عند من يقول أنه لابد لا يبني على ذلك أحكام الطهارة ولا يوجب الحد، لا يوجب حده ولا يحكم بكونه، لأنه في الغالب لا يشتهى كما يشتهى الفرج الأصلي، وحينئذ يجب التعزير، يعزره القاضي بما يتناسب مع حاله. فالشاهد من هذا أنه لا بد أن يكون الإيلاج في فرج أصلي، وبناء عليه فلو كان غير أصلي استعجب بعضهم من ذكر هذا، العلماء رحمه الله يذكرون هذا لأن هذه المسائل ترتبط بأصل واحد، فإذا قلت مثلا في فرج الخنثى المتبين أنه غير أصلي فالأحكام متعلقة بالأصلي، وبناء على ذلك فلو فعل بهذا الذي هو غير أصلي ما يفعل بالأصلي لم تترتب الأحكام الشرعية. مثال ذلك لو أن رجلا كان عنده الآلتان خنثى وتبين أنه أنثى فقطع ذكره وهو العضو الزائد اعتداء فإنه لا تجب الدية كاملة. لماذا؟ لأنه عضو زائد، وبناء على ذلك لا يأخذ، لابد أن تمشي على أصل واحد، لأن ليست القضية أن العلماء يذكرون هذه المسائل تندرا، يقول إذا جامع الخنثى في الفرج الزائد هذا ليس تندرا، هذه أحكام شرعية ويترتب عليها مسائل شرعية وأمور شرعية. فإذا قلت إن هذا الفرج زائد بحكم الشرع فحينئذ لا تعطيه حكم الأصلي، فإذا قلت لا يتعلق الحكم إلا بشيء أصلي فحينئذ لا يأخذ حكمه. وبناء على ذلك يختص الحكم بالفرج الأصلي دون غيره، وهكذا والعياذ بالله كما يفعل بعض الفسقة والفجار من استدخال العضو في الصور وفي المجسمات، فإنه لا يأخذ حكم الإيلاج في الفرج الأصلي لأن هذا أصل شرعي. وتقول يستوي أن يكون في صورة إنسان أو غير صورة الإنسان، وبناء على ذلك لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل بمثل هذا الإيلاج، فإذا أنزل وجب عليه الغسل بالإنزال لا بالإيلاج. نعم.
قبلا كان أو دبرا،
قبلا أن كان أو دبرا كما مثلنا في الخنثى مشكل. نعم.
ولو من بهيمة أو ميت،
ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، من بهيمة كان ذلك الفرج من بهيمة لكنه أصلي فحينئذ يجب الغسل، أو ميت كان يجامع المرأة الميتة، وهذا صلى الله عافية بعض يستغرب، لكن صلى الله عافية في فتاوى الناس بعض صلى الله عافية الخونة في التشريع يأتون ويقولون أنهم يصيبون بعض الموتى في نسأل الله السلامة والعافية، فهذا يوجب أنه يقع به الشهوة ويحصل به الشهوة، وفيه خلاف بين العلماء رحمه الله في مجامعة الميت هل يأخذ حكم الحي أو لا، وهو في المرأة أكثر منه في الرجل. نعم.
قال رحمه الله وإسلام كافر،
ويجب الغسل بإسلام كافر. كم بقي أنا؟ إسلام الكافر يوجب الغسل على المذهب، وجمهور العلماء على أنه لا يجب الغسل وإنما يستحب، وليس هناك حديث أو دليل آية أو حديث من السنة صحيح يدل على وجوب الغسل بإسلام الكافر. فقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا، ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم عند إسلامه أن يغتسل. وهذا كما في حديث ثمام بن أثال الحنفي رضي الله عنه، كما في الصحيح حديث صحيح عنه أنه لما قال له ما وراءك يا ثمام في اليوم الثالث، قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم لا ينسى. فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى حائط فاغتسل فيه رضي الله عنه، ثم جاء وقال يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إلي، وتشهد وأسلم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل ثانية، لأن غسله أولا وقع قبل الإسلام، لأنه اغتسل ثم تشهد، فدل على أن الإسلام لا يوجب الغسل، وهو أصح قول العلماء كما سيأتي إن شاء الله تقريره في مسائل الخلاف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله